إن شاء الله نبدأ في سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، الباب 83 من كتاب الصلاة، باب الإسمال في الصلاة. الحديث 37 بعد 106. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسدل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإسبال في الصلاة. ما المقصود بالإسبال هنا؟ المقصود بالإسبال، نعم، إطالة الثوب إلى أين؟ أكثر من الكعبين. أحسن، تفضل. المقصود بالإزال هنا، بالإسبال هنا، إطالة الثوب حتى ينزل عن الكعبين. ولماذا حددنا الكعبين بالذات؟ ما هو الدليل على تحديد الكعبين؟ الدليل على تحديد الكعبين، لماذا لم نقل العقبين؟ نعم يا عبد الرحمن. ويل للأعقاب من النار، هذا في الوضوء. لا، نعم، أحسنت، تفضل هديتك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما هما الكعبان؟ ما هما الكعبان؟ الكعبان، نعم، أخي اللي في الآخر. أيوة، أنت العظمان الناتئان في أسفل الساق. أحسنت، تفضل هديتك. أسفل الساق يعني بين القدم والساق. السنه هذا بالنسبة للباب، باب الإسبال في الصلاة، باب الإسبال في الصلاة. أما بالنسبة للحديث الذي معنا، يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة. أبو داود بيروى عن نفسه ولي. أبو داود يقول حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا أبو داود، بيروى عن نفسه بواسطة، بيروى عن نفسه بواسطة. نعم، أبو داود السبستاني، ما هو اللي معانا أبو داود السبستاني، صاحب السنن أبو داود السبستاني. نعم، سليمان بن داود، بهذا أبو داود، سليمان بن داود، داود بن سليمان، نعم، أحسنت، بارك الله. أبو داود الطيالسي، تفضل. أبو داود الطيالسي متقدم جدا، يروي عنه أبو داود صاحب السند واسطة، هو أبو داود الطيالسي. أحسنت، صاحب مسند الطيالسي، في مسند عالية جدا يا أخوان ومش متابعين لها، زي مثلا مسند الحميدي. عارفين مسند الحميدي؟ الحمد لله معي الإسناد متصل بمسند الحميدي. تعرف الحميدي ده مين؟ الشيخ الإمام البخاري. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، هو ده الحميدي، فله مسند اسمه مسند الحميدي. إن شاء الله لو مد الله في العمر نعطيكم إياه الإسناد المتصل بإذن الله. حدثنا زيد بن أخرم ابن أخدم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أثبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. معنى الحديث من أثبل إزاره في صلاته خيلاء، أي من أطال ثوبه في صلاته خيلاء أي كبرا، فليس من الله في حل ولا حرام. ما معنى فليس من الله في حل ولا حرام؟ نعم. لن يجعله في حل من الذنوب فيغفر الله هذه الذنوب. طيب. ولا حرام يعني يصاف له ولا يعصمه من الوقوع في الذنوب. ماشي، هذا المعنى ذكره سعد عون المعبود لكن لا بأس به، وإن كان يعني معنى بعيد صبر هديتك. ها؟ نعم. يحلل الحرام فليس من الله في حل ولا حرام، يعني هذا الرجل يحلل الحرام. لا معنى بعيد. نعم. يحرم عليه ذلك، يحرم عليه الجنة ويحل له النار. والله المعنى بعيد جدا، لأن الرجل لم يشرك بالله شيئا وبس فقط ارتكب كبيرة وهي الخيلاء والكبر. نعم. نعم. لا يثاب على حل فعله ولا على حرام فعله ولا على حرام تجنبه، يعني كأن هذا يبطل الأعمال، وهذا لم يقل به أحد. نعم. لا لا هذا ليس صحيح. فليس من الله في حل ولا حرام، يعني ليس له أجر الصلاة ولا ثوابه. نعم. غير فليس من الله في شيء، أن الله بريء منه، أن الله بريء منه، يعني هذا المعنى قد يكون قريبا. تفضل. طيب. نعم. ما في معنى بس ما تشعرف لما تعرفه غير فائدة. نعم. حديث من غشنا فليس مني، أيوه، تحمل على أنه ليس من ديننا وليس من هدينا. طيب أحسنت، هذا المعنى صحيح. المعنى الصحيح فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام، أي أن هذا الفعل ليس من دين الله ولا من شرع الله، ليس من دين الله ولا من شرع الله. ليس من دين الله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، ليس من دين الله ولا من شرع الله. طيب نأتي إلى إسناد هذا الحديث، كده فهمنا المعنى، نأتي إلى إسناد الحديث. نعم. إسناده صحيح، إسناده صحيح. لا بأس، خذ هديتك، ولكن الإسناد في إشكال. الإمام أبو داود رحمه الله لما ذكر الحديث أشار إلى إشكال فيه، وهو إشكال الوقف. أنتم تعرفون الفرق بين المرفوع والموقوف، المرفوع مرفوع إلى قول من قول من؟ قول الفاصل، والموقوف على من قول الصحابة. تمام. بعدما ذكر أبو داود هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، عن عاصم، يعني جماعة رواه عن عاصم، عاصم الذي روى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، هذا عالم جليل كبير حافظ ثقة، وحماد بن زيد ثقة إمام حافظ، وأبو الأحوص وأبو معاوية، أربعة من الثقات رواه عن ابن مسعود من قوله، رواه عن ابن مسعود من قوله. جميل. إذن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، وفي مثل هذا فإن العلماء قد يعلون المرفوع بالموقوف، والعلماء الحديث في ذلك مذهبان: المذهب الأول ألا يعل المرفوع بالموقوف إذا كان كلاهما صحيح الإسناد، وهذا ما جنح إليه الإمام الألباني رحمه الله فصحح المرفوع. والمذهب الثاني أنهم يعلون المرفوع بالموقوف إذا كان الذين رأوه موقوفا أكثر عددا أو أحفظ أو أتقن ممن رفعوه، وهذا ما يجنح إليه كثير من المحدثين كالدارقطني في العلل وغيره. وعلى كل حال فإن الحافظ في الفتح يعلق فيقول: مثل هذا لا يقال بالرأس، يعني أن له حكم الرفع. فالحديث صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا. فالحافظ قال عن الموقوف إسناده حسن، وقال الهيثمي عن الموقوف رجال ثقات، وأما المرفوع فقد صححه المنذري وصححه أيضا الألباني. فالحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. ننتقل إلى الحديث الثاني.
الحديث 38 بعد المائة السادسة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره.
أولا درجة في الحديث ضعيف. ما علته؟ أبو جعفر المدني مجهول، ويحيى بن أبي كثير مدلس، وقد عنه. أحسنت، خذ هديتين. نعم، تدليس يحيى ليس بشيء، ولكن الإشكال هنا في جهالة أبي جعفر الأنصاري المدني. فأبو جعفر الأنصاري المدني مجهول، ولذلك فالحديث ضعيف، إسناده ضعيف. ثم إنه منكر المتن، منكر المتن. لماذا؟ لأنه لا علاقة به منكر المتن. ما اللي يقول لنا الإنكار في المتن؟ نعم يا دكتور، أحسنت. لا علاقة عند العلماء بين نقض الوضوء و تفضل حديثك تنفذين رزقة واسعة بين إسبال الثوب وانتقاض الوضوء. فكيف يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الوضوء لأنه مسبل ثوبه؟ فهذا نص منكر يخالف قواعد الشريعة الأخرى. فإسبال الثوب ليس من نواقض الوضوء عند العلماء قاطبة. نعم، وذلك الانشكاك الجاتي. أحسن، تفضل. هذه إذن هذا الحديث ضعيف. طيب، يؤخذ من هذا الباب: أولا حرمة تطويل الثوب، حرمة إسبال الثوب في الصلاة إذا كان على صفة الخيلاء. أما إذا لم يكن على صفة الخيلاء فالجمهور على الكراهة وبعض أهل العلم على التحريم. خارج الصلاة. أما تطويل الثوب خارج الصلاة ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ففي النار. فهذا وعيد عليه بالنار. فبعض أهل العلم قال بأن تطويل الثوب عموما خارج الصلاة مكروه فقط، مكروه فقط وليس حراما كالإمام النووي رحمه الله، واستدلوا بالأحاديث التي قيدته بالخيلاء فقال: إن كان على سبيل الخيلاء حرم، وإن لم يكن على سبيل الخيلاء يكره. واستدلوا بالحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فقال عندنا حديث مطلق وحديث مقيد، فأما الحديث المطلق فهو حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، هذا مطلق سواء كان خيلاء أو لم يكن. والحديث الآخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد. هكذا رجح الإمام النووي. هذا القول الأول في المسألة، بأن تطويل الثوب عن الكعب إن كان لغير الخيلاء فهو مكروه، وإن كان للخيلاء فهو محرم. القول الثاني أنه محرم على الإطلاق، محرم على الإطلاق، فقد حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيده بخيلاء ولا بغيرها، بخيلاء ولا بغيرها. وبرغم ذلك توعد عليه بالنار، توعد عليه بالنار. واستدلال القائلين بأن أبا بكر كان إزاره يسترخي فقال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يفعله الخيلاء. استدل به بعض الناس على أنه إن لم يكن للخيلاء فإنه جائز وليس حتى مكروه، فيرد عليهم، يرد عليهم بإيه؟ نعم. أحسنت. أن أبا بكر لم يفصله أصلا مسبلا، إنما كان يفصله قصيرا وكان إذا مضى استرخى. طيب أحسنت. نعم. وتزكية أبو بكر جاءت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لست من يفعله خيلاء، وأنت من الذي أنت تقول أنا أجر ثوبي لكن لا أفعله خيلاء؟ من الذي يزكيك؟ أنت تزكي نفسك؟ والله عز وجل يقول: ولا تزكوا إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم وأعلمكم من السقر. نعم. إن أبا بكر كان يتعهد ولم يكن يتركه يجر. أحسنت. نعم. كان أبو بكر رجلا نحيفا. أحسنت. فكان يسترخي من نحافته. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيره غير أبو بكر أن يرفع إزاره، وقال: إنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وإن كان هذا ثابت عن عمر تقريبا، عمر الخطاب قال هذا. نعم. إذن يقال بأن حديث أبي بكر الصديق خاص بأبي بكر، وقعت عين اثنين أبو بكر الصديق، كان يتكلم عن الإزار وليس عن القميص. الإزار ما هو الإزار؟ هي اللفافة التي تلف أسفل البدن كما يلفها الحاج، الإزار يلفها الإنسان، فكان يلفها ويجعلها قصيرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا نحيفا، كان إذا مشى استرخت فنزلت إلى الكعبين ثم يرفعها، فيخشى من هاتين الخطوتين أن يعذب بسببهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر هين وأنه لم يتعمد أن يطيله أو يسبله، وبين له أيضا أنه ليس من يفعله طيلان، ليس من يفعله، فلا ينبغي لأحد أن يفصله أصلا، يفصل القميص أصلا أو البنطال أصلا طويلا ويقول أنا لست أفعله طيلان، لست أفعله. وأنا خبرت كثيرا من هؤلاء وقلت لهم اختبروا أنفسكم يا من تقولون بأننا لا نفعله طيلان، أنت ما شاء الله أستاذ أو مدير مدرسة أو رجل تمام تقول أنا أطيل بنطالي لكن ليس خيالا، أقول له لو فعلا ليس خيالا لا فرق عندك بين القصير والطويل، الأسبوع الجاي إن شاء الله روح بنطلون طويل، أنت عندك أربع بناطيل دكتر بنطلون طويل قصير كده ويدخل روح بين المدرسة واحضر بيه كده يومين ثلاثة، يقول لا استحي لا ما يفعش ما يفرحش، إذا أنت تفعله خيالا، أو أنت عندك ثوب أثوابك كلها طويلة دكتر ثوب كده على السنة وامشي فيه بين الناس وقابل به الناس اللي يقول لا ما استحي، اذا انت تفعله فعلا خيلا، الذي لا يفعله خيلا لا فرق عنده بين القصير والطويل. على كل حال كن في الاحوط ولا تطل ثوبك، والخلاف دائر بين العلماء في طالة الثوب بين الكراهة والحرمة، فكن مع الاحوط واتق الله في نفسك. نعم نعم، النهي أن يكون أسفل من الكعب، لكن لو وصل إلى الكعب يعني لو وصل إلى ما نسميه دز الرجل فلا بأس، أسفل منها هذا يحرم، لكن يأتيك المستحب والأفضل أن ترفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف ساقه، إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا جناح عليه فيما بين الكعبين وما أسفل من الكعبين من إزارة في النار. هذا يختلف من الأخ الكريم يسأل يقول لو أن إنسانا يأخذ بالرأي الآخر بأنه مكروه وأنه لا يفعل خيلاء ونحو ذلك، هل نناقشه أو نتركه؟ أنا حسب الإنسان الذي بين يديك، إن كان هذا الإنسان ممن يحب الحق ويتلهف إلى معرفته وأنت توقن تماما أنه يطبقه إذا علمه فناقشه بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا كنت تعلم أنه مجادل وإنما يريد الجدال من أجل الجدال فالأولى أن تترك المراء. بارك الله. الحديث الذي بعده
الباب 83 من كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة. الحديث 39 بعد 103، قال أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الثمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى مرفوعا هكذا، رواه أبو داود هكذا موقوفا هكذا من قول أم سلمة، من قول أم سلمة، ثم رواه بعد ذلك مرفوعا ثم علق عليه فقال هذا الحديث يا إخواني موقوف وهو ضعيف موقوف، لكن لا نريد أن نبين ضعفه حتى ننظر إلى الحديث المرفوع، سنعلق على الباب كاملا إن شاء الله. طيب، على كل حال هذا الحديث، هذا الحديث فيه محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة، أم محمد بن زيد بن قنفذ اسمها أم حرام وهي مجهولة، قال الذهبي لا تعرف، ولذلك الإسناد ضعيف موقوفا، الإسناد ضعيف موقوفا. ها في الرواية المرفوعة.
الحديث 40 بعد 103، قال أبو داود حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث، قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها.
ثم رواه الإمام أبو داود رحمه الله بنفس الإسناد, رواه بنفس الإسناد عن محمد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث, يعني عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الإسناد الثاني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فكأن أم سلمة قالت أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نفهم معنى الحديث أولا, ما معنى أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع ما هو الدرع؟ الخمار ما هو الخمار؟ خمار معروف غطاء إيه؟ غطاء الرأس, تمام, غطاء الرأس ما الخمار. ودرع الدرع الخمار, الدرع هو القميص, تمام, ليس عليها إزار, والإزار هو ما يلبس في أسفل البدن. يعني كأن هذا السؤال تقول أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز للمرأة أن تصلي في جلباب, يعني درع, يعني بسمحنا جلباب المرأة درع ليس عليها شيء تحته وإنما خمار فوق, يعني أكرمك الله بسميه ثوب على العرس, لا إزار ولا سرواش, هل يجوز أن تصلي للمرأة هكذا؟ لأنها عند ركوع السجود قد تظهر بعض أفخاذها ونحو ذلك. فقال إذا كان الدرع سابغا, يعني الجلابية طويلة جدا, إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. فكل الإشكال هنا في مسألة ظهور قدميه, هل قدم المرأة عورة ولا لا؟ لكن نقف مع الحديث الأول. هذا الحديث رواه أبو داود من طريقه, رواه أبو داود مرفوعا وموقوفا. المرفوع يا أخواني فيه علتان, المرفوع فيه علتان, في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار, وهذا ضعيف من جهة حفظه, والعلة الثانية أم من؟ أم محمد بن زيد بن قنفذ وهي مجهولة. إذن فالحديث المرفوع ضعيف, بل إن أبا داود أراد أن يشير إلى ضعف المرفوع ويرجح الموقوف عليه فقال روى هذا الحديث مالك بن أنس. لمن مالك ده جبل في الحفظ, لو خالفه خمسة رجح كلام مالك. لمن مالك روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر اثنين, حفص بن غياث ثلاثة, وإسماعيل بن جعفر أربعة, وابن أبي ذئب عارفين الشيخ الإمام مالك, وابن أبي ذئب خمسة, وابن إسحاق ستة, وابن إسحاق صدوق ستة, أي كل هذه الستة رواه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ولم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصر به على أم سلمة. ما معنى قصر به على أم سلمة؟ موقوف, يعني ستة رواه موقوف, والذي رواه مرفوعا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو سيء الحفظ. إذن يرجح الموقوف على المرفوع ولا المرفوع على الموقوف؟ الموقوف أكثر وأحفظ, الذين رواه موقوفا أكثر وأحفظ. ولذلك يقول ابن عبد البر في التمهيد في المجلد السادس صفحة 367 رؤيا مرفوعا والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ, أكثر وأحفظ. وقال الإمام البيهقي الصحيح موقوف. طيب احنا أول نقطة خرجنا بها إن الحديث المرفوع ده إيه؟ ضعيف. جميل؟ ضعيف. تعال بقى للموقوف. الموقوف, الموقوف رواه مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 142 ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق برقم 50028 وراه أيضا من طريق البيهقي المجلد الثاني 232 والبغوي في شرح السنة 526، كل هؤلاء رواه من طريق محمد بن زيد عن أمه، يعني كل ده نظروا عن مين؟ عن أم حرام المجهولة التي قال عنها الذهبي لا تعرف. إذن فيكون الموقوف أيضا إيه؟ ضعيف. إذن فهذا الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا. خلاصة إن هذا الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا. إذا مسألة ترجيح الموقوف ليس معناه تصحيح للموقوف، لا، ترجيح عندهم ليس معناه تصحيح اسناد الموقوف، لا. أحيانا التلميذ مثلا يقول وهو أحسن شيء في هذا البلد وهو أصح شيء في هذا البلد، ويكون الحديث ضعيفا والتلميذ نفسه يضعفه، لكن هو أصح من الأحاديث الأخرى والأسانيد. إذا هذا الحديث مرفوع ضعيف مرفوعا وموقوف. طيب، تعال إلى الفصل الفقهي في المسألة. ما حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟ هذا الحكم الذي نريد أن نصل إليه. قولان لأهل العلم. القول الأول قول الشافعي وأحمد أنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، وقد بان لكم أن الحديث إيه؟ ضعيف. قول الثاني قول أبي حنيفة أنه يستحب فقط للمرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، فإذا ظهرت القدمان فلا شيء عليها. الترجيح الراجح هو القول الثاني، بأن تغطية قدم المرأة مستحب فقط في الصلاة وليس بواجب. التعليم، ماذا رجحنا القول الثاني؟ أولا لضعف دليل القول الأول وهو حديث أم سلمة إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ضعيفا مرفوعا وموقوفا. ثانيا لأن عائشة رضي الله عنها جعلت القدمين من الزينة الظاهرة، فقالت في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت الفتخ، الفتخ، قالت الفتخ، الفتخ حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين، حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حنيفة. الفرق حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين لأنها من الزينة التي قد تظهر عند الصلاة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن تغطية قدم المرأة في الصلاة مستحب وليس بواجب. الفتح حلق من فضة تكون في أصابع رجلين. واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الراجح كما بينت لكم بارك الله فيكم، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. نعم قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نتوقف هنا، كم بقي على المغرب؟ ساعة؟ ساعة؟ طيب نأخذ إن شاء الله تعالى العقيدة. نبدأ في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي رحمه الله. وقبل أن نبدأ فيه، هنا أحد الطلاب وهو الطالب أحمد بن فاروق بن محمد بن منصور، قد اختبر في كتاب المنظومة البيقونية في مصطلح حديث حفظا واجتاز الاختبار بتقدير ممتاز، يتفضل يستلم الإجازة. ولذلك فقد أجزت في الكتاب المذكور تدريسا وتحفيظا ووصيف مواصلة طلب العلم وتحقيق الإخلاص في القول والعمل. تفضل تفضل الطالب. أنت في واحد سأل يقول هذه الإجازات معلقة فين، في الصالون ولا في غرفة النوم؟ معلقة فين يا شباب؟ تفضل بارك ألف مبروك ألف مبروك. تفضل ربنا يزيدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربه، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أخرجه مسلم عن زهير، والبخاري من حديث الزهير من حديث الزهري. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وعن عباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكره عنده هذه الأحاديث. القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث: ضحك ربنا عز وجل من خلوق عباده وقرب غيره، والكرسي موضع القدمين، وأن جهنم تمتلئ فيضع ربك قدمه فيها، وأشبه هذه الأحاديث. قال أبو عبيد: هذه الأحاديث عندنا حق، يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. وسئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به قال ابن الجراح واجب، والله عز وجل لا يحد. من هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن؟ من هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن؟ نعم ربيعة رأي شيخ الإمام مالك. أحسن تفضل هديتك. هو نفس الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله، أو معناه: الاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والله عز وجل لا يحد.
أي لا يشبه ولا يكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم.
قال ذكره عبد الرحمن قال وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه، ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. قال نعيم ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. عن الوليد ابن مسلم قال سألت الأوزاعية وسفيان الثورية ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية، فقال أمرها أمرها كما جاءت بلا كيف.
إذن يؤخذ من هذا الباب باب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تفكر في ذات الله عز وجل. المقصود من ذلك أن لا يتفكر الإنسان في الكيف، وإنما يؤمن بما جاء عن رب العزة تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، فتؤمن بأن الله سميع بصير. لكن لا يجوز أن تتفكر كيف سمع الله، كيف بصر الله، فإن ذات الله عز وجل لا نعلم كيفيتها، فكذلك لا نعلم كيفية الصفات. وهكذا أيها الأحباب الكرام، لا تتفكر في ذات الله أي في الكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن تؤمن بأسماء الله وصفاته على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات الصفة وعدم تفويض الصفة والمعنى، إنما التفويض هو في الكيفية فقط مع الإيمان بالمعنى. ونتوقف هنا لنأخذ كتاب الإجماع، كتاب الإجماع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة في كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الكتاب 43 كتاب المكافر، الإجماع 43 بعد 600. وأجمع أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز أن يملك مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم على نجوم معروفة من شهور العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب السلم، أن ذلك جائز.
من هو المكاتب؟ من هو المكاتب أيها الشباب الكرام؟ المكاتب، نعم، أحسنت، بارك الله فيك، تفضل هديتك. هو العبد يكاتب سيده على أن يشتري نفسه من سيده على نزوم منجمة، أي على أقساط مقسطة. فهنا يقول المصنف رحمه الله أجمع أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز أن يملك، يعني على أن يكون الثمن مباحا، كان يكاتبه أن يكاتبه العبد على أن يدفع له مثلا 1000 دينار، أو أن يدفع له 500 درهم، أو أن يدفع له سيارة، أو أن يدفع له أرضا أو بيتا أو ثيابا معينة أو نحو ذلك مما يملك. لكن لو كاتبه على أن يحضر له 100 زجاجة من الخمر يجوز؟ لا يجوز. مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم على نجوم معروف، نجوم يعني أقساط معروف من شهور العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب السلم، أن ذلك جائز. نعم.
الإجماع 43 بعد 600. وأجمع أن المكاتب أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم،
لأن المكاتب تترك له حرية التصرف لكي يؤجر نفسه ويأتي بالمال ليدفع لسيده، أو أن يتملك أشياء ليتمكن من الوصول إلى سيده أو إعطاء سيده ماله حتى يعتق نفسه. فلا ينبغي مثلا للعبد للسيد كلما تملك المكاتب شيئا أن يأخذها منه، لكن القن يعني العبد الخالص الذي ليس مكاتبا ولا مبعضا يجوز لسيده ان يتملك كل ما ياخذه الايه كل ما يمتلكه العبد، صح ولا لا؟ يعني القيل مثلا يعمل نجار وراح اشتغل عند واحد نجار واعطاه 200 درهم، فجار قال له انا كسبت درهم، قال له هات 200 درهم واخذهم منه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لان العبد وماله ملك لمن؟ لسيده. والدليل، الدليل ايها الاحباب الكرام، دليل يا شبابنا، احسنت، حديث ابن عمر رواه من باع عبدا له مال فماله الذي باعه الا ان يشترطه الايه المبتاع، الا ان يشترطه المبتاع. ما روى هذا الحديث؟ نعم البخاري ومسلم عن ابن عباس، عن ابن عمر، ابن عمر احسنت. طيب، قال أجمع أن المكتب أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، فكل هذا مجمع عليه. نعم.
الإجماع الرابع والأربعون بعد الستمائة، هو أجمع أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه.
نعم، ينفق بالمعروف من ماله، لأنه كما ذكرنا له ذمة، شبه ذمة مستقلة في المال، وله ارتباط ايضا بسيده لانه لم يعتق بعد. لا، ينفق بالمعروف مما في يده من المال، الان ينفق هو على نفسه، لو ينفق على سيده الا اذا اعجز نفسه، لو ان المكاتب اعجز نفسه وجب الانفاق عليه من قبل سيده وباعت نجومه التي اعطاها لسيده.
الإجماع الخامس والأربعون بعد الستمائة، وأجمع على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.
نعم، بغير إذن سيده باطل، لأن العبد ومنافعه مملوكة لسيده، فلا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده. نعم.
الإجماع السادس والأربعون بعد الستمائة، وأجمع على أن بلع السيد مكاتبه غير جائز، على أن يغسل كتابته بيعا إذا كان راضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها.
لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده وأن يأخذ منه قسطا أو قسطين ثم يبيع العبد، لأن هذا لا يجوز إلا إذا جاء العبد وقال عجزت عن السداد لم أعطيك شيئا بعد ذلك، حينئذ يرجع إلى العبودية ويرجع.
الإجماع السابع والأربعون بعد الستمائة، وأجمع على أن المكاتب كتابة صحيفة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعطى.
نعم، المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى أقساطه في أوقاتها فأنه يعطى، ولا يشترط أن يقول له السيد أعتقتك. ولكن مع تسليم آخر قسط يعتق، كما لو اتفق الرجل مع زوجته أن يخلعها على أن تحضر له 50,000، فمجرد أن تحضر له 50,000 ويأخذها منها فقد خلعت، ولا تنتظر أن يقول لها طلقتك، ما دام قال أخلعك على أن تعطيني 50,000 فالخلع متوقف على شرط يمضي بتحقق الشرط، وهو وصول المبلغ إليه منها أو من غيرها كوكيلها أو متبرعها.
الإجماع الثامن والأربعون بعد الستمائة، وأجمع على أن المكاتب إذا دخل عليه نجم من نجومه أو نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنتسخ ما دام ثابتين على العقد الأول.
أي أنه لو عجز عن قسط من الأقساط ولكن السيد لم يقل له أنت الآن قد أعجزت نفسك، يعني ما دام ثابتين على العقد الأول فدخول هذه الأقساط بعضها في بعض لا يفسخ الكتابة وأن العقد جائز. نعم.
الإجماع التاسع والأربعون بعد الستمائة، وإجماع على أن النصرانية إذا كتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز.
نعم، يجوز ذلك إذا لم يكن هناك محرم كأن يكاتبه على خمر أو خنزير أو نحوه، لكن إذا كاتبه على مال ونحو مما يباح فيجوز حينئذ تجوز الكتابة. نعم.
الإجماع الخمسون بعد ستمائة، وأجمع على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه.
أي أيوة، ولا يحتاج